بالغلو في محبتهم والثناء عليهم. ودائما يكون الوسط هو خير الأمور. ومقابلة البدعة بالبدعة لا تزيد البدعة إلا قوة، تزيد البدعة قوة لأن ذولاك يرغمونهم كما رغمهم هؤلاء. ويبقى عندنا في الدين كم بدعة؟ بدعتان. لكن إذا قابلنا البدعة بسنة امحت البدعة وقامت السنة. ومن البدع التي يحدثها بعض الناس أنه في أيام عاشوراء يحدثون بدعة ضد بدعة الروافض. الروافض في أيام عاشوراء وش يعملون؟ يحزنون وينوحون ويندبون ويلطمون وجوههم ويضربون صدورهم، أظن صدورهم وظهورهم بعد، حتى سمعت أنهم يأتون بالسلاسل، سلاسل من الحديد، اللهم لك الحمد، زين لهم سوء أعمالهم، فيضربون بها أنفسهم، سكاكين أيضا، نسأل الله العافية. يعني لو أنهم كلفوا بهذا من قبل الله ما فعلوا، ولكن الشيطان يأمرهم فيفعلون. لو رجعوا إلى أنفسهم فكروا في الأمر، ماذا يستفيد علي الحسين بن علي بن أبي طالب من هذا؟ وش يستفيد؟ إذا كان الرسول يقول إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، فهل يرضى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يفعل من يزعم أنه من أوليائه، أنه من أوليائه، يرضى أن يفعل بنفسه هكذا يعذب نفسه؟ أبدا. الحسين بن علي رضي الله عنه لو علم بهؤلاء لكان ينكر عليهم إنكارا عظيما أن يفعلوا مثل هذا، لكن هذا من الشيطان وهذا عذابهم في الدنيا. قابلهم قوم آخرون قالوا لا، نحن نظهر في يوم عاشوراء الفرح والسرور، نزين الصبيان والأولاد، نعطيهم قرصان، نعطيهم إيش حلوى، ونعطيهم قروش، ونخليه يوم فرح وسرور. هذا أيضا خطأ وغلط، لأنه مقابل بدعة ببدعة. إذن ماذا نعمل؟ نعمل فنقول هذا الأمر الذي فعله هؤلاء الرافضة في هذه الأيام هذا خطأ وهذا ضلال، ولو أنهم رجعوا إلى عقولهم فضلا عن إيمانهم لعلموا أن هذا من أكبر الخطأ. فمن الذي يأمر به؟ قال الله في كتابه أم رسوله في سنته أم خلفاؤه في خلافتهم أم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما كان فيه؟ أبدا، ولا أحد يأمر بهذا، أي عاقل ما يأمر بهذا، بل العقل والشرع ينهى عن ذلك كله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينير قلوبنا بالإيمان والعلم.
الله عنها. وهذا الحديث هو فضل عائشة عن النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد روى هذا الحديث البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه في باب قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله وكانت من القانتين. رقم الحديث 3230 صفحة 252. طبعا دار التراث العربي المجلد الثالث. بلغ عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكذلك رواه مسلم في صحيحه طبع دار أحياء التراث العربي المجلد الثامن باب فضل عائشة صفحة 211 بلفظ عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
لا على أحسن هو عن أنس بلفظ الكتاب بلفظ عن أنس لا لأن عن أنس ما هو قاخلة باللفظ يعني أحسن تقول عن أنس بلفظ كذا
وكذلك روى الترمذي في سننه المجلد الخامس كتاب المناقب صفحة 706 رقم 3887 تحقيق إبراهيم عوض عن أنس بلفظ كما جاء في مسلم وقال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي موسى وقال وهذا الحديث حسن وكذلك أخرجه النسائي في سننه المجلد السابع كتاب عشرة النساء باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض صفحة 68 طبعة دار الكتب العلمية عن أبي موسى عن النبي عن أبي موسى عن النبي وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
إذا روي من ثلاث صحابة أبو موسى وأنس وعائشة فإذا طيب هنا قد تقولون كيف نقبل رواية عائشة وتشهد لنفسها قلنا الرواية ليست كالشهادة الرواية تقبل لأن الرواية فيها مسؤولية عظيمة بنسبتها إلى من نسبت إليه فلا يمكن لعائشة أن تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قولا لم يقل سواء في مناقبها أو غير ذلك. طيب إذن الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما كمل من النساء من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. فبقى حديثين سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض ويتبرؤون من طريقة النواصب وبينا طريقة الروافض وطريقة النواصب. لماذا سموا روافض؟ قالوا لأنهم رفضوا زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف رفضوه؟ جاءوا يسألونه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي فقالوا تثني عليهما خيرا قال نعم وزيرا جدي قالوا إذن نرفضه. فمن أجل ذلك سموا الرافضة سموا الرافضة لرفضهم لزيد بن علي. وفي هذا أوضح دليل على أن هؤلاء الرافضة ما تشيعوا لآل البيت حبا لآل البيت ولكن لغرض يريدونه وهو صد الناس عن الدين إلى ولاية آل البيت حتى تكون قلوبهم مملوءة من حب آل البيت ولا يبقى فيها حب لله ورسوله. واضح؟ هذا هو السبب هذا هو الحقيقة. ولذلك عندهم ولاية الأشخاص فوق كل شيء ولاية الأشخاص فوق كل شيء. وحينئذ موقفنا مع هؤلاء أن نبين لهم الحق وأن ندعوهم إليه وأن نقول لهم إن الإنسان خلق ليعبد من؟ ليعبد الله عز وجل. وطريق عبادة الله سبحانه وتعالى أن تنظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتمشى عليه لا أن تنظر هدي فلان وفلان. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أحد معصوم في شريعة الله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فسموا نواصب لأنهم ينصبون العداء لآل البيت ويعادونهم ويقدحون فيهم ويسبونهم. فأهل السنة يتبرؤون من هاتين الطريقتين المنحرفتين. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني عما وقع بينهم من النزاع، عما شجر بين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال، وهذه القضايا مشهورة معروفة. هذه القضايا التي وقعت، وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على حق. لا يمكن أن نقول إن عائشة رضي الله عنها والزبير بن العوام قاتلا عليا وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق، أليس كذلك؟ نحن هذا اللي نعتقد، لأنهم لو اعتقدوا ذلك لكانوا يعتقدون أنهم يستحلون دماء المسلمين بغير حق، وهذا مستحيل. فهم إنما قاتلوا يعتقدون أنهم على حق. هل اعتقادهم أنهم على حق يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق؟ لا، قد يخطئون وقد يصيبون، ولكن إذا كانوا مخطئين ونحن نعلم علم اليقين أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. هذا بالنسبة للحكم عليه، نقول هم مخطئون مجتهدون فلهم أجر واحد، على أننا لا نجزم بعين المخطئ جزما كما نجزم بوجود الشمس، لكننا يغلب على ظننا أن هذا أقرب إلى الصواب من هذا وأن هذا هو المخطئ، ولكن مع ذلك نعلم علم اليقين أن هذا عن اجتهاد، هو فيه معذور فله أجر. هذا بالنسبة له هو بنفسه. ثم على فرض أسوأ الفروض أنه أقدم على ذلك غير مجتهد ولا متأول، فمن الذي يصلع عقوبة هذه؟ من هم؟ هم الذين يصنع عقوبته، ما يعني ما علينا منه. هذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان، الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فعرفتموه، وأن الذي ندين الله به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فهو مغفور. أما موقفنا نحن فالواجب علينا الإمساك. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والعداوة والبغضاء بيننا؟ لماذا؟ أليس هذا من السفة؟ أليس الذي يتخذ من ذلك مجالا لهذه الأمور، أليس هذا من أكبر من يسيء للإسلام؟ ألا والله، إساءة الإسلام والمسلمين. أناس انتهوا وانقضوا وأمرهم إلى الله عز وجل وأجرهم وعقابهم عليهم ليس لنا منه شيء، فما الذي يجعلنا نحن الآن ننال منهم من أعراضهم ونسبهم ونشتمهم ونلعنهم، ونحن في الحقيقة في فعلنا هذا، نحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون، إما آثمون وإما سالمون، لسنا غانمين أبدا بسبنا إياه. ليش؟ لأن إذا كان هذا الأمر كما قلنا صادر عن اجتهاد فإننا إذا سببناهم وقدحنا فيهم نكون آثمين، وإذا لم نكن عن اجتهاد فإننا سالمون، إن صح أن نقول إننا سالمون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لكن على أحسن تقدير أن نقول إننا سالمون. أما أن نكون غانمين نتقرب إلى الله تعالى بسبهم وشتمهم والقدح فيهم، ونجعل هذا مكتوبا في أورادنا الصباحية والمسائية، فهذا غاية ما يكون من العدوان والسفه والضلال. فالواجب علينا أيها الإخوة تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة، والذي ينبغي لنا أيضا أن لا نطالع الأخبار في هذه الأمور أو التاريخ، لأنك إذا قرأت في التاريخ مهما كنت بالاتزان والاستقامة لا بد أن يكون في قلبك شيء، إذ أن التواريخ كما نشاهدها الآن في العصر الحاضر خاضع للسياسة، قل لا التاريخ خاضع للسياسة، يقدر يجعل من الإنسان الذي ليس بشيء يجعله شيئا كبيرا، ويجعل من الشيء الكبير لا شيء، هذا التاريخ. فخضوع التاريخ للسياسة معناه أنه إذا كانت السلطة لقوم فسوف يكون المدح والثناء لهم والقدح والشماتة في أعدائهم، وحينئذ نكون نحن الذين نصلى نارها ونتأثر بهذه التواريخ التي لا نستطيع أن نثبتها بالسند الصحيح. ولهذا أنا أرى أن مراجعة هذه الأشياء، اللهم إلا إنسانا يريد أن يراجعها ليعرف ما فيها فيرد بها على من زاد أو نقص، فهذا لا بأس به، فيكون مراجعتها للضرورة، وإلا فالأولى الإعراض عنها، كما أنه يجب أن نمسك عما شجر بينهم. هنا قال المؤلف رحمه الله ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ومنها صحيح. ثلاث أقسام، منها ما هو كذب لم يقع منهم، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت، تجد أشياء عظيمة يشيب منها الرأس تعلم علم اليقين أنها كذب، هذه واحد. ومنها شيء له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذا من الأمران كلاهما يجب وش يجب؟ يجب رده، يجب رده، اللي أصله كذب معروف يرد أصلا وفرعا، والذي زيد فيه وغير عن وجهه ونقص هذا يرد ما غير أو زيد ويلحق ما نقص ويقبل الأصل الصحيح. القسم الثالث مما روي في مساوئهم ما هو صحيح، ما هو صحيح، فماذا نقول؟ يقول منه والصحيح منه هم فيه معذورون. نعم لا، والصحيح منه هم فيه معذورون، هذا الصواب، الصحيح مما ورد هم فيه معذورون، وقد لا يكونون معذورين لكن حصل لهم ما يكفر ذلك الأمر. مثلا حسان بن ثابت رضي الله عنه وقع فيما وقع فيه من الإفك، أليس كذلك؟ مصطفى بن ثابت وقع فيما وقع فيه من الإفك، حمنة بن جحش وقعت فيما وقعت فيه من الإفك، هم معذورون في هذا ولا لا؟ غير معذورين، لأن الله قال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الواجب عليه. لكن هؤلاء الثلاثة حصل ما يطهرهم ويزيل أثر هذه الزلة منهم. ما الذي حصل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلدهم الحد، جلد كل واحد 80 جلدة، وحينئذ برئوا غاية البراءة مما حصل منهم. لكن في أشياء يكون فيها الإنسان معذورا، يقول مؤلف معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. صدق رحمه الله، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فما جرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا شك أن عليا أقرب إلى الصواب من معاوية، بل قد نكاد نجزم بصوابه، إلا أن معاوية كان مجتهدا. ويدل لأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار، يعني ابن ياسر، تقتله الفئة الباغية. فكان الذي قتله من؟ أصحاب معاوية. وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإيمان، خارجة على الإيمان، لكن متأولون. والصواب مع علي، إما قطعا وإما ظنا. قال الصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون، فكم لهم من أجر؟ ها؟ أجران. أو مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد. نعم. كيف؟ وشون؟
إن الرسول قال للزبير ستقاتل علي وأتله الله، هل هذا صحيح؟
والله ما أدري عن هذا، لكني أستبعد أن يكون هذا صحيح ويقال.
قد نسيت
ما أدري. ما أدري. نعم. ينظر على بدعتهم، وينظر أيضا لفرق بين الأئمة الدعاة وبين العوام المقلدة، لأن بعضهم عوام مقلدة ما أدري يظن أن الحق مع 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 هؤلاء. نعم. إيش؟ وسمي. هنا نحن نتبرأ منه، نتبرأ من فعل الروافض ومن فعل النواصب. موقفنا بأن نتبرأ منه ونقول إنكم ضالون. أما مسألة التكفير فلا شروط. نعم. إيش؟ في هذه القضايا. هو إذا اشتهرت الكتب هذه فلا بد من الرد عليه، لا بد من الرد عليه، لأن إذا لم يرد عليهم وانتشرت الكتب بين الناس ظن الناس أنها حق. نعم.
غير الصحابة هل يكون المسألة فيه إلا الصحابة كالحجاج يعني يسأل عن ما حدث؟
لا كلام المؤلف عما شجر بين الصحابة. أما غير الصحابة فليس لهم من الحق والحرمة مثل ما للصحابة، ولكن مع ذلك الأولى أن نسكت. وش الفائدة من أن نسب الحجاج مثلا الآن؟ وش الفائدة من هذا؟ نذكر ما نلحق فيها ما دام الرجل مسلم والرسول يقول لا تسبوا الأموات، ما نسبوا. نعم إذا كان هناك طريقة اتخذها هذا الرجل فلنا أن نسب طريقته وإن تضمن ذلك سبه، يعني مثل بعض الرؤساء الذين لهم مبادئ ضللوا بها عباد الله، لا بأس أن نذكر هذه المبادئ ونضلل هذه المبادئ لئلا يغتران سبيان. أما ظلم الحجاج وقتل العلماء فهذا كلنا نعرف أنه ظلم، فلا فائدة من أن نذهب نقتح فيه. نعم لا، هذه لأن اليهود والنصارى كانوا يقولون إننا مثلا نتبع هؤلاء، نحن أولى بإبراهيم وأولى بالأنبياء وما أشبه ذلك. نعم خالد. هو الأولى أن لا تقال هذه، الأولى أن لا تقال. أنا أقول وابن كثير منهم معصوم، وأيضا ابن كثير مؤرخ كما قلت لكم، التاريخ في هذه الأمور يخضع للسياسة، مع أن ابن كثير رحمه الله معتدل ما هم من الشيعة مثلا. نحن نبغضه على هذه الأفعال بلا شك، ولكن هل نشهد الآن بأنه قال هذه الكلمة؟ ما تستطيع إلا لو جاءت بسند صحيح يوصلنا إلى اليقين أو لابد الظن، لكن إن كان قالها فلا شك أن نغوض على هذا القول، مع أن الرجل له محاسن تتعلق في نفس القرآن. نعم نعم.
إيه؟
لا مهم صحيح، هذا مهم صحيح.
كتب عنهم اسمه
الحجر والذهب والكثير، مهم صحيح لأن أسماء. نعم.
كل واحد
بطاغيتنا لا حكمه. إيه ما في شك إنه ظالم، ما في شك. ومثل ما قالت أسماء له، أسماء بنت أبي بكر قالت له كلام صحيح، قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير، يعني مبير قاتل. ولا شك إنما مسألة إن الكفر ما نكفر أبدا، الرجل يصلي ويعظ ويتكلم وهو الذي أعرب القرآن ما نكفره.
شيخ يعني كثير يعني من الحسنات يقول إن الله لا يؤيد هذا الدين
لرجل فاجر
في بعض
أعمال.
اسم هذا الرجل اللي أرخله يقول له قليل من الحسنات غارقة في بحث
لكن ما
كان يجاهد مع المسلمين وقال قالوا من منا مثل فلان، قال هو في النار، فالرجل يعني
قتل نفسه الرجل.
بس لكن هذا فعل
إيمان ما كف، تكفير صعب يا الرحمن صعب. العلماء مختلفين في جواز لعنه، والصحيح ايضا انه لا يجوز ان يلعن، صحيح ان لعنه ليس بجائز. نعم.
هل يعني طالب العلم اذا اصل لهذه القضايا هل يتركها بالكليه؟ يعني يتركها لا يكون لديه معلومات، يعني كثير من العامه يسال، يعني وكثير من الناس الذي لديه بعض العلم يسال عن مساله قضيه علي
ومعاويه.
اي. فبعض سمعنا عن بعض يعني بعض شيوخنا وقال انه تركها بالكليه ولم يتطرق اليها.
يعني نرى أن العام إذا سأل يقال له اترك هذا الشيء، تلك أمة قالت لا ما كسبت لكم ما كسبت، لكن إذا رأينا كتبا بين أيدي الناس فلا بد أن نرد الباطل منها.
لماذا ترك الكلية؟
ما للضرورة فقط، أنا أرى أنه تطار للضرورة فقط، ولا في الأولى والسلامة أصلا.
هم استعملوا
من
الحالي
من تسمى صلى الله عليه وسلم
من
أرجع التاريخ وعائشة
قاتلت علي
أي هي ما خالف يقول قاتل هذا وعلي قاتل. سبق لنا أن مذهب أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة ويقولون إن الآثار المروية في مساوئهم تنقسم إلى أقسام. أولا ما هو مكتوب، وهذا إيش؟ هذا مردود على على على, على صاحبه ولا يؤثر فيهم شيئا. الثاني ما هو مزيد فيه أو منقوص أو مغير عن وجهه، فهذا يقبل منه ما كان صوابا ويرد منه ما كان خطأ. الثالث ما هو ثابت يعني وقع منهم مساوئ لكن هذا الثابت زال عنه بفعل ما يكفره، فهذا أيضا لا يعابون فيه. ومنه ما وقع في أحد، فإن منهم من أراد الدنيا ومنهم من أراد الآخرة. قال الله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم فزال أثره. ومنه قصة حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن أثاثة في خوضهم في الإفك، وهؤلاء أقيم عليهم الحد فزال عنهم أثر الذنوب. الرابع ما صح عنهم ولكنهم فيه مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. ومثل ذلك ما وقع من الفداء في أسرى بدر، وكذلك ما فعله أسامة رضي الله عنه في الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا. طيب بقي خامس، وهو ما وقع منهم من سيئات ناتجة لا عن اجتهاد ولكن عن هوى، لأنهم غير معصومين من كبائر الإثم وصغائره. ولهذا يقول المؤلف وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، لا يعتقدون ذلك، ولكن العصمة في إجماعهم، هم معصومون إذا أجمعوا على شيء معصومون، يعني لا يمكن أن يجمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها، لكن الواحد منهم قد يفعل شيئا من الكبائر. يقول لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. يجوز أو تجوز عندكم؟ ها؟ تجوز عليهم. طيب هو على كل حال يجوز بها وجهها، لكن التأنيث أحسن، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. نعم، كغيرهم من البشر. لكن يقول المؤلف ولهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. هذا أيضا من الأسباب التي تمحو عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر، وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحد. فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله إلى غير ذلك من الأمور التي لا يلحقون فيها إطلاقا. هذه توجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب إذا لم يصل إلى الكفر. وليس بعيدا عليكم قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه حين جس على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى قريش، ولكن منعه من تأثير ذلك عليه أنه كان من أهل بدر، وقد قال الله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، حيث قال خير الناس قرني، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، وإذا تاب من الذنب فكمن لا ذنب له، لا يؤثر عليه، هذا واحد. أو أتى بحسنات تمحو، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أو غفر له بفضل سابقته، في قوله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. كم هذه؟ أربعة: التوبة والحسنات الماحية والمغفرة والشفاعة، وكل هذه يشاركهم فيها غيرهم إلا إيش؟ إلا السابقة. قال أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه لغيرهم أيضا. نعم، لهم ولغيرهم، فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. تكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدر فيهم والعيب. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر، تأكيد لقليل، مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. صدق رحمه الله، القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا، نزر أقل قليل يعني، مغمور في جنب محاسنهم، ولهذا قال مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله. ها؟ ما صلحناها أمس يا أخي، كيف لا؟ ها؟ طيب لا تقول لا، أجل ما دام صلحناها وأنت غير حاضر أنت فكأن لا لا إلا الله. في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، ولا شك أنه حصل منهم سرقة، شرب خمر، وزنا بإحصان، وزنا بغير إحصان، لكن كل هذه الأشياء تكون كما قال المؤلف مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحد، وإذا أقيم فيه الحد كان الحد كفارة. قال من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة في المهاجرين والنصرة في الأنصار والمهاجرين والعلم النافع والعمل الصالح، كل هذه مناقب وفضائل تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة، فكيف في المساوئ التي هي غير محققة؟ ولكن الرافضة والعياذ بالله اتخذوا من بعض هذه المساوئ قدحا في كل الصحابة، الذي أساء والذي لم يسلم. وسبق لنا أن هذا يستلزم القدح في الله وفي رسول الله وفي شريعة الله وفي صحابة رسول الله. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم. وهذا صحيح، إذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل علمت يقينا أنهم كما قال المؤلف رحمه الله خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق كلهم بعد الأنبياء، فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، والأمر في هذا ظاهر معلوم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرنا من؟ الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، فأصحابه خير الأصحاب بلا شك، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، وعند الرافضة هم شر الخلق والعياذ بالله، إلا من استثنوا منهم. قال: لا كان ولا يكون مثلهم، أو لا كان ولا يكون مثلهم، يعني لا وجد ولا يوجد مثلهم. أما كونه لا وجد مثلهم فهذا صحيح، ولا يوجد صحيح أيضا. وش الدليل؟ خير، نعم، خير القرون قرني، أو خير الناس قرني. إذن لا يوجد أبدا مثل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. جزاه الله خير، كلام جيد جدا في الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل لذلك وجديرون به. ما جاءتنا الشريعة ولا عرفنا الحق من الباطل إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ولولاهم لضاعت الشريعة. قال ابن القيم في الميمية: ولولاهم ما كان في الأرض مسلمون، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. وأثنى عليهم وصدق. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة هامة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل، وهي مسألة الكرامات، كرامات الأولياء. هل هي حقيقة ثابتة أو هي من باب التخيلات التي لا أصل لها ولا حقيقة لها؟ يقول المؤلف: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. وأولا لا بد أن نعرف من هم الأولياء. الأولياء لا نفسرهم بأحسن مما فسرهم الله به، حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. كانوا قيل: من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فإذا آمن الإنسان بباطنه واتقى بجوارحه فإنه يكون وليا لله عز وجل، لأنه تولى الله ورسوله وأخذ بشريعة الله ورسوله فكان وليا لله. ليست الولاية بطول المسبحة، ولا بكبر العمامة، ولا بسعة الأكمام، ولا بطول المسواك، ولا بالسلهمة بالعين، ولا بتحريك الشفتين. الولاية إنما هي بالإيمان والتقوى. فإذا رأينا شخصا يقول إنه ولي، ويقول إنه يحل له أن يتزوج من النساء ما شاء ولو بلغ 100 امرأة، وش يصير هذا؟ هذا ولي شيطان، هذا من أولياء الشياطين ليس من أولياء الله، لأنه ما عنده التقوى. كذلك من يقول إنه ولي ويقول ليس في الجبة إلا الله، أعوذ بالله، وش يصير هذا؟ هذا أيضا ولي الشيطان. وأين الولاية؟ أين الولاية من شخص يقول إنه ما في الجبة إلا الله؟ فجبته اللي هو لابس، جبته اللي هو لابس، لأنه يرى القول بوحدة الوجود، مثل ابن عربي الذي يسمونه محي الدين، والصواب أنه ما حي الدين وليس محي الدين. المهم أن الولاية كما بينها الله، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد الولي تأييدا له أو نصرا للدين، إما تأييدا له وكرامة، وإما نصرا للدين. فالرجل الذي أحيى الله له فرسه بعد أن ماتت حتى وصل إلى أهله، ولما وصل إلى أهله قال لابنه يا بني ألقي السرج عن الفرس فإنها عرية، فلما ألقى الفرس السرج عنها سقطت ميتة، لأن الله أحياها له حتى توصله إلى أهله. هذه كرامة لنصرة الدين، وإلا